created with free version for non-commercial use.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكر علي عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث التخيير والكفائية في الواجب. قلنا في بداية البحث ينقسم الواجب التخييري إلى قسمين: الواجب التخييري الشرعي والواجب التخييري العقلي. وقلنا أن الواجب التخييري الشرعي وما ذكرت خصاله من لدن الشارع المقدس كخصال الكفار. بينما التخيير العقلي
created with free version for non-commercial use.
يصرح بها الشارع فقال لك صل سواء صليت في المسجد أو في البيت أو في الحضرة الشريفة أو صليت في الساعة الأولى أو الثانية أو الثلث طولا وعرضا كما قلنا في الواقع. هذه يسموها تخييرات عقلية لم يصرح بها الشارع. ثم بعد ذلك تحدثنا عن حقيقة الوجوب التخييري وقلنا يوجد قولان: قول يرى أن الوجوب التخيير الشرعي يرجع إلى ماذا؟ إلى التخيير العقلي. يعني وهذا يعني أن هناك وجوبا واحدا متعلقا بمن؟ بالجامع، وهو نفس عنوان الكفارة في مثال عنوان الكفارة. فهذا الوجوب متعلق بالجامع، له ملاك واحد قائم بالجامع. فالوجوب هنا ينصب على عنوان الكفارة، فالوجوب يكون واحدا متعلقا بالجامع لوجود ملاك واحد وهو ملاك الجامع.
Created with free version for non-commercial use.
وقولنا مرجع التخيير يعود إلى عدة وجوبات بعدد الأفراد والبدائل. يعني هناك وجوب وملاك خاص في الإطعام، وجوب ملاك خاص في اللهم صل على محمد في العتق، ووجوب وملاك خاص في الصيام، أحسنتم. لكن كما قلنا هذا لا بد من العمل بأحدهما ترك الآخرين أو ترك البديلين أو ما شاكل ذلك كما شرحنا في محله. ثم ناقشنا طبعا القول الثاني. طبعا المصنف عليه الرحمة يرى أن القول الأول هو القول الأصح، أما القول الثاني عليه ما عليه من كلام. وصلنا معكم إلى الثمرة الآن. وصلنا إلى بحث الثمرة، عندنا بعض الأبحاث نحاول أن ننتهي منها. ما هي الثمرة على كلا النظريتين؟ في ما يرتبط بقصد القربة.
Created with free version for non-commercial use.
تقول أعمل هذا العمل قربة لوجه الله. هذا مصب القربة، متعلق القربة، موضوع القربة يختلف بين النظرية الأولى والنظرية الثانية. على نظر على النظرية الأولى وهي نظرية ما أن وجوب التخيير الشرعي يرجع إلى الوجوب العقلي، يعني يرجع إلى الجامع، هناك جامع، بلا شك بأنه على النظرية الأولى لا يمكن التقرب بأحد الأفراد بعنوانه الخاص. لا، أنت مورد الكفارة، نعم اخترت واحد منها سواء كان كيف تقول أتقرب الله بهذه الكفارة سواء كانت صياما أو إطعاما أو عتقا. التفسير الأول، النظرية الأولى. أنا بدأت بالنظرية الأولى. على النظرية الأولى وهو أنه الوجوب التخيير الشرعي يعود إلى الوجوب ماذا؟ والتخيير العقلي، يعني يرجع إلى الجامع والعنوان الخاص. بلا شك ولا ريب ماذا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بلا شك ولا ريب ماذا؟ أن التخيير
على الجامع.
أحسنتم، ينصب على الجامع، وبالتالي حتى متعلق القربة يكون يعني تتقرب إلى الله قربة الله بهذا العمل، مو تذكر الصيام أو الصلاة أو العتق أو كذا، لا، لأنه الملاك وين صاير؟ في نفس الجامع. خرب التبي هذا الذي فيه ملاك وفيه المصلحة وهو المأمور به من الله سبحانه وتعالى. فبالتالي على النظرية الأولى لا يجوز أن نتقرب بالعنوان الخاص. أقول مثلا أصومها شهرين كذا، لا، أعمل هذه الكفارة قربة لوجه الله تعالى. بل يجب أن يكون التقرب بالجامع بالعنوان العام، لأن الأمر متعلق بمن أساسا؟ يعني أمر الله تعلق بماذا؟ بالجامع أحسنتم، بالكفارة، هذا العنوان.
Created with free version for non-commercial use.
كما سيأتينا إن شاء الله في بحث الكفارة وكذا، أنه أسري من أي فرد إلى أي فرد أريد. لا، الله أراد هذا الجامع. نعم، كل ما هنالك غاية ما في الأمر أن هذا الجامع له حصص ثلاث اختارها لك الشرع، أنت تختار واحدة تؤديها وتتقرب بنفس الجامع، لأن فيه الملاك كما قلنا، واضح. وعلى ذلك فلا بد أن يكون التقرب بالجامع لا بالفرد. هذا على النظرية من؟ النظرية الأولى. على النظرية الثانية لا، عكس تماما. النظرية الثانية تقول لا يمكن أن يتقرب بالقصد القربة لأي فرد من الأفراد بخصوصه، لأي فرد من الأفراد ماذا؟ بخصوصه. يعني يمكن أن يقصد القربة للصيام أو القربة للإطعام أو القربة للعتق بخصوصه، لأن كل واحد من هذه البدائل قد وقع متعلقا للوجوب، وأن الوجوب قد تعلق بعنوان خاص
كما تعلمون.
النظرية الثانية ماذا قلنا؟ مرجع الوجوب التأخير شأن إلى الوجوبات متعددة. فهذا إيش معنى وجوبات متعددة؟ يعني لكل، أحسنتم، يعني لكل لكل خصلة، لكل فردين ملاكه الخاص به أساسا. يعني الصيام مأمور به وله ملاك خاص، بشرط ألا من لا تفعل من العتق. أحسنتم، العتق والإطعام نفس الشيء. لما تختار أنت العتق تقول العتق فيه وجوب خاص وفيه ملاك خاص، وإذا أتيت به بعد لا تفعل الأمرين الآخر مثل ما شرحنا بالآن. على هذا المعنى النظرية الثانية، على النظرية الثانية إذن لا مانع أن تتقرب إلى الله بنفس هذا الفرد. لماذا؟ لأن فيه وجوب خاص، لأن فيه ملاك خاص، فهو مسرع من أول الأمر مسرع. عكس النظر والنظر ما في تسرية، يبقى الملاك فقط في الجامع. فبعد ما من حقي أن هذا بالشارح والجاعل جعل الملاك في الجامع في الكفارة بعنوانها، فتقرب لله بأداء هذه الكفارة اللي قد تتمثل في الصيام أو في العتق أو في كذا أو ما شاكل ذلك. واضح إن شاء الله. إذن على هذه النظرية تختلف. هذا المطلب الأول، قدرنا نوصل الفكرة بهالمقدار، واضح؟ هل ثمرة؟ أحسنتم، بين القولين. بس المسألة الثانية، ما هي النسبة بين الواجبين؟ لما نقول الصيام واجب مثلا، العتق واجب، الإطعام واجب، ما هي النسبة بين الواجبين؟ يعني ما هي النسبة؟ درسنا عن النسب الأربع المنطق اللي هي التساوي، التباين.
Created with free version for non-commercial use.
النسبة بين هذا العدل وهذا العدل، بين الصيام والعتق، بين الصيام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد شو أقول؟ الصيام
والعتق
والإطعام، هذه الأفراد على المثال، هذه ما هي النسبة بينهما وبينها؟ سواء كان عدلين أو ثلاثة أو أكثر ما يفرق. نقول بأن في موارد الوجوب التخييري فيما نحن فيه لابد أن تكون نسبة بين الواجبين كالإطعام والصوم هي نسبة التباين، ولابد متباين. يعني الصوم يباين من؟ الإطعام، الإطعام يباين الصوم، والصوم والإطعام يباين العتق، والعتق يباينهما، وما إلى ذلك. واضح؟ ومن هنا لأنه يباينهما، فعندما لا نأتي بهذا الفرد نستطيع أن ننتقل إلى البديل الآخر. هذا غير هذا بعد. ماذا أجيب الصوم؟ أجيب العتق. ما أجيب العتق؟ أجيب الإطعام. يعني بينهم نسبة تباين. خب، السؤال الذي قد يطرح نفسه، قل خب لماذا لا تقول النسبة إن صح التعبير، لماذا لا يكون بينهم مثل الأقل والأكثر مثلا يتداخلان، هم خصوص مطلق ولا مثلا كذا يلتقيان أو ما شاكل ذلك؟ نقول بأنه لا يمكن أن تكون النسبة بينهم مثلا الأقل والأكثر. فرضا لو فرضنا تردد الأمر بين الأربعة والخمسة أو الخمسة والستة، بين العمل ثلاثة أفراد مثلا، افترضوا الكفارة مثلا تؤدي ثلاث صلوات أو أربع صلوات، أربع ركعات أو ثلاث ركعات، ولا شك بأن الركعات الثلاث داخلة في وين؟ في ضمن الأربع. يعني لو أنا حين ثلاث أربع ترد هكذا الكفارة مثلا، فصار الأقل والأكثر من جنس واحد صح التعبير، ثلاث وأربع. خب أنا لو افترت الأربع شو صار؟ اخترت الأربع يعني كأنني اخترت الثلاثة وزيادة، فصار تداخل بينهم صحيح، اخترت الثلاثة أو بعد. فبالتالي لماذا؟ لأن ما في تباين بين الثلاث والأربع، لأن حقيقة الأربعة هي من؟ هي ثلاثة وزيادة واحد أحسن، فتداخلتا، وبالتالي فلا يقال واقع أنك مخير بين الثلاث والأربع. مثلا أنت الحين لو تركت قلت لا فاختار الثلاثة ولا بسوي الأربع، يقال كل ما هنالك أنك أنت ماذا تركت شيء من الأربع اللي هو الأمر الرابع، ولا ثلاثة والأربع تداخلتها. فعندما اخترت أنت الثلاثة وما بسوي الأربع، هذه ثلاثة وهذه الأربع، صار ثلاثة على ثلاثة بقرس واحد، يعني بس هذا اللي راح عليك شيء زائد يعني. فما في تباين، لا يقال بأنك اخترت الثلاثة على الأربعة، بالعكس تداخلت الثلاثة مع الأربعة ولو في بعض الأمور، فإنك فبالتالي لا يكون مخير. وإحنا ماذا قلنا؟ قلنا في الكفارات أو ما نحن فيه في البدائل لا بد ماذا من إذا تركت بديل تنتقل البديل الآخر، بينما في نسبة الأقل والأكثر ما في انتقال من بديل إلى بديل، كل ما هنالك ماذا كما قلت يبقى جزء ما صار من الأربعة مع ما تقدم، يعني ثلاثة وأربعة أخذت أنا بالثلاثة، يعني عملت الثلاثة اللي في الثلاثة والثلاثة اللي في الأربعة، يعني بينهم تداخل، فلا يقال أنني أنني اخترت أحد البديلين أساسا، لأن هذا جزء زائد صار فقط، يعني الأربعة لأن الأربعة فيها أربعة أجزاء، ثلاثة منها دخل وين؟ مع الثلاثة اللي أنا اخترتها بقي جزء، هذا الجزء لا يعبر عن الأربعة. فلا يوجد هناك تباين بين الثلاثة والأربعة، فلا يقال أن اختار أحد البديلين عن الآخر، ما يسمى بديلين. إذن بأنه هكذا يقولون بأنه لا بد أن يكون بين الخصال الثلاثة أو الأربعة أو الخمس أو حتى عشر خصال عندك، لا بد أن يكون بين كل منهما نسبة التباين بين ألف وباء يتباين، حيث أنه يصير فعلا هذا بديل هذا، ما اخترت هذا رحت لهذا، أما إذا تدخل لا يقال أنك ماذا هذا بديل هذا. فلا يقال أنت عند مثلا اخترت الثلاثة على الأربعة أنك تركت الأربعة، هل يقال تركت الأربعة؟ لا، يقول لأن الأربعة فيها أربعة أجزاء، ثلاثة أنت دخلت عندك في اختيارك الثلاثة بقي واحد، وهذا الواحد لا يعبر، يعني لا يكون بديل أو شيء فارق أو
created with free version for non-commercial use.
الأربعة مع الثلاثة وأن الأربعة غير الثلاثة لا تداخلت. إذن حاصل ما يمكن أن يقال في المقام لكي لا نطيل هو هذه النقطة، أنه ضرورة أن تكون النسبة بين البدائل هي نسبة التباين وليس التساوي أو مثل أقل الأكثر أو ما شاكله ذلك. قدرت توصل الفكرة؟ وعلى هذا فلا معنى أن نفترض الفرد الزائد يعني واجبا كما قلت من غير إذا كان بين الأقل والأكثر. واضح المطلب هذا إن شاء الله. تعالوا معي إلى تحليل حقيقة الوجوب الكفاية. الآن إحنا انتهينا بين الوجوب التخييري العقلي والشرعي.
شيخنا لو أن الأقل الأقل يعني محصل للغرض مطلقا.
Created with free version for non-commercial use.
لو افترضنا ثلاثة وأربعة.
أي ما في تباين أصلا. أنت أصلاً من لما دام اخترت الثلاثة يعني اخترت ماذا أكثر الأربعة وياه، وهذا الزا يقول ما يكون دليل اصلا.
لكن لو افترضنا ان مثل تسبيحات بين الوحده وبين الثلاث هنا بعد ما يقع تباين.
لا 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 مو هو تباين هذا. اي مو هو تباين. اي مو هو تباين. لان الوحده لو نخترت الثلاث الوحده في ضمن الثلاث. اي يعني هذا بالنسبه كما نقول ليش ما ياكلون على هالنقطه كما قلت على اختلاف النظريه بعد يعني لا. اذا كان كل واحد له ملاك خاص نعم ذاك كلام ثاني لكن اذا كلام انه الملاك في الجامع احسنتوا
created with free version for non-commercial use
هذا تقريبا احد يعني ما يمكن ان يقال في المقام
يعني أكثر علماءنا على هالمبنى إنهم يعني ما في تباين بين أكثر والأقل.
لا لا لا.
في مسائل.
أي أحسن.
مسائل يعني مسائل تطبيقية.
أي أحسنتم. بيجي يعني إن شاء الله بيجي بعض الأبحاث مرتبطة بالأقل والأكثر ارتباطيين وغير ارتباطيين كل له حكمه يعني. أي. فبالتالي من أتى يقولون في الأقل والأكثر ترد بين العشرة الصلاة مثلاً أو شككنا أنها بين هل هي عشرة أجزاء مثلاً أو تسعة أجزاء مثلاً؟ أنا أتيت الآن بالعشرة، وما دام أتيت بالعشرة ضمناً أتيت بالتسعة بلا شك. يبقى هذا العاشر وهذا ما يمثل ما يشكل مثلاً فارق أو بديل أو ما ل... أو ليس له بديل مثل ما نقول يعني.
بأن created with free version for non-commercial use.
فرد الزائد لأنه ما في شيء أنت لما بقى هذا هذا ما له بديل صار لأنك أنت البدال أخذتها وياه هي بين عشرة وتسعة. انت اخترت التسعة فرضا يبقى من العشرة واحد زين هالواحد ما له بديل لان انت كل التسعة خذيتها مع العشرة جريتها وياها لانهم اقل واكثر
نعم
مو التسعة لوحدها والعشرة لوحدها متباينين هنا لا هما منهم اقل واكثر فتقول لا انا بختار التسعة قول له مش اخترت التسعة هو بالعشرة وش عبارة عن وش العشرة عن هالتسعة بإضافة واحد زين هالواحد أنت لما اخترت التسعة الواحد لا بديل ما له بديل أصلا هذا ليس له بديل هذا أمر زائد يصير لا يوجد بديل للفرد الزائد فيعني هذا البديل لو أنا تركته ما له بديل احنا قلنا بأنه في الخصال في الأفراد إذا تترك شيء هذا
شيء له
بديل تركت الصيام الصيام له بديل ترك بديله العتق مثلا بينما انت حين لو اخذت بالتسعة وبقي العاشر العاشر لا يكون له بديل ليس له بديل وهذا يعني يجوز يترك المكلف بلا بديل يعني وهذا خلاف كونه كلامنا وهو خلاف ما نحن فيه في الخصال او في الكفارات انها كل واحدة لابد في لها بديل عندما تترك شيء له بديل اخر والواحد هنا لا يمثل أن لا يكون بديل بعنوان أن يكون بديل بل هو أمر زائد فتركه لو تركت هذا الواحد لا يقولون أنه تركته أنا إلى بديل ما لا بديل أصلا شيء زائد صار نتأمل في بعض ما هو ما مشكلة هذا تمام الكلام في هذا المقام وهي تحليل حقيقة الوجوب الكفائي الوجوب لأنه عنوان البحث بعنوانين هو التخير والكفائية في الواجب حين انتهينا من التخير وحقيقته ونظريتين والثمرات ونسبة التباين بين هذه المسائل الأساسية التي تقدمت في الواجب التخير الآن الكلام في الواجب الكفائي من التقسيمات التي يقسم الواجب وتقسيمه إلى واجب كفائي وواجب ماذا؟ وواجب عيني الكفائي في قبال العيني الوجوب الكفائي والوجوب العيني الوجوب الكفائي كما تعلمون هو ذلك الوجوب الذي إذا أتى به البعض سقط عن الآخر يعني هو واجب على جميع الأفراد على نحو لكن بنحو لو أتى به شخص من هالمجموعة سقط عن ال
created with free version for non-commercial use.
يعني واجب على طبيعي
هذا يجينا إن شاء الله. هذا مسألة ثانية. هل هو على الطباع أو الأفراد؟ هذا هم فيها نظرية ناس ما تقدموا يعطوا لكن هذا في الأخير نجعل الواجب الكفائي كما قلنا هو ذلك الواجب الذي يجب على الجميع ولكن لو أتى به البعض سقط عن الآخر. مثلا إحنا كما يمثل لو كان 10 جلوس في هذا المجلس 10 أشخاص ودخل إنسان مؤمن وسلم يجب على كل العشرة بحيث أنه يجب لو لم يسلم لو لم يرد أحد منهم الكل مأتون. لكن لو انبريت أنت شيخ حسين قلت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سقط عنا جميعا يعني ما تجعلنا نقول واضح نقول لحياك الله خلص واضح. فبالتالي هذا الوجوب. إذن الوجوب الكفاية وجوب هو إيجاب وجوب شيء على مجموعة أو على مجموعة أفراد ولكن لو أتى به فرد ماذا
created with free version for non-commercial use.
هذا بخلاف وين وياي بخلاف في الوجوب العيني بخلافه في الوجوب ماذا العيني الذي يتعلق بفرد واحد. هذا مثلا الصلاة واجبة عليه بعد واجبة عليه واضح مثل وجوب الصلاة الصبح وجوب الظهر الواجبات وجوب الحج مع الاستطاعة فإن مو الحج والله وجوب كفاية لقام به بعض سقط عن الباقيين. إذن هذا هو الفارق وهذه مسألة واضحة الفارق بين الوجوب الكفاية والوجوب العين هذا انتهينا منها. الكلام المهم في المقام هو هذا ما هي حقيقة هذا الواجب الكفاية. إحنا غير بالأبحاث العقلية من ضمن الأبحاث العقلية هو بحث التحليل يعني نحلل حقيقة هذه الأمور كالوجوب التخييري كالوجوب كذا ومن ضمن وجوب الكفاية. هنا عندنا نظريتان في بيان حقيقة الوجوب الكفاية. ما هي تلك النظرية؟ النظرية الأولى تقول أن هناك وجوبا واحد وهو متعلق بعنوان واحد هو جامع المكلف. شلون لك جامع الكفارة وين صار المكلف ما عنوان المكلف؟ المكلف صحيح له أفراد مليار مسلم مليارين مسلم مثلا المأمور بالشريعة أو الأكثر أو أقل أو كل الناس. فبالتالي الواجب الكفائي ماذا ما هو موضوعه؟ نفس عنوان المكلف المكلف بما هو مكلف هذا العنوان الجامع. الجامع هو يكون ماذا هو متعلق بعنوان الجامع ولهذا الوجوب ولهذا الوجوب الذي ينصب على الجامع يعني على عنوان المكلف زيد وعامر وكذا لا 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 وين فقط منصب خليك وياي منصب على نفس الجامع نفس اللي هناك انصب على فين على الكفارة اللي هو الجامع واضح. وبالتالي الملاك وين يصير في الجامع حسنا المصلحة في الجامع المصلحة اللي يرتئيها الشارع والمشرع والجائع أنها في الملاك في الجامع تصب الوجوب على هذا الجامع على هذا العنوان. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن الوجوب الكفائي هناك لا الوجوب الكفائي عبارة عن وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين يعني الوجوب الكفائي يتعلق بكل فرد الفرد 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 كل فرد له وجوبة وبالتالي إذا تعدد الوجوبات وش تعدد تبعا لها الملاكات يعني كل فرد له وجوبه الخاص وملاكه الخاص المصلحة الخاصة زيد له وجوبه الخاص وملاكه الخاص كذا غاية ما في الأرض إذا قرر به سقط عن البقية بس وإلا من أول الأمر الشارع في النظرية الثانية صب الوجوب مو على الجامع صب الوجوب على الأفراد صب الوجوب على من على أفراد وها وبالتالي كل فرد له ملاكه الخاص ولكل وجوب ملاك لكن كما قلنا أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين له. مثلا خلينا نذكر ثمرة مثلا أنه بناء على النظرية الثانية لوجوبات المتعددة نظرية الثانية لو أن شخص مثل ما مثلنا شخص جاء وسلم على 10 أشخاص، أصلا شو يصير هني؟ مفروض يصير عندنا 10 وجوبات لرد السلام بعدد هؤلاء. ماذا بعدد هؤلاء الموجودين؟ 10 وجوبات، يعني 10 ماذا بعد؟ ملاقات، لأن كل وجوب له ملاقه الخاص بعدد هؤلاء المكلفين، ولكل وجوب ملاق مستقل، وهكذا. هذه النظرية الثانية، قدم النظرية الثانية على النظرية الأولى. لا يوجد وجوب واحد يتعلق بالجامع اللي بالمكلف بالعنوان، ويوجد ملاق واحد في الجامع، ونفس الكلام تقدم هناك. ما لي دلالة توصل الفكرة بهالمقدمة واضح. ما خلنا نشوف الضرب لأن عندنا مطلق لحد على الوقت. قال واضح شيخ إن شاء الله المطالب ذي. لاحظ العبارة، قال وتوجد ثمرات، وصلنا إلى هنا صحيح، وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري، يعني سواء بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية. وتوجد ثمرات تترتب على تفسير الوجوب التخييري بهذا الوجه، يعني بالنظرية الأولى أو بذاك النظرية الثانية. وقد يذكر منها، يعني من هذه الثمرات، وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوص على التفسير الثاني. يعني اجعل مثلا عنق قرب لوجه الله تعالى، مو بالجامع، واضح، على التفسير الثاني، لأنه متعلق للأمر بعنوانه، وعدم جواز ذلك ماذا؟ أحسنتم، وعدم جواز على التفسير الأول، لأن الأمر
وقدم الثاني على الأول.
إيه بس
في الشرح أنتم قدمت الأول.
إيه أنا في الشرح قدم صحيح، ولكن هو هذا. وقد يذكر منها جواز التقرب بأحد العدلين بخصوصي على التفسير الثاني.
Created with free version for non-commercial use.
للأمر ماذا؟ يعني بعنوانه، صح التعبير، تصح العبارة، بعنوانه الذي يسري إلى أين؟ إلى الأفراد. الذي يسري إلى الأفراد، الأطعام وين؟ والعتق والصيام. يقول وعدم جواز ذلك، إنه أنت وريت تتقرب لأحد العنوان الخصال، لأنما بالجامع كفارة على التفسير الأول. وعدم جواز ذلك على التفسير الأول، لأن الأمر متعلق ماذا؟ بالجامع. فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. أنت كما قلنا في التخيير العقلي في البحث السمر، إذا تصلي ما تقول أصلي الصلاة قربة لوجه الله تعالى في هذا البيت أو في هذا المسجد، لا، أنت تقرب بعنوان الصلاة بما هي صلاة، أو أصلي هذه ما تأخذها أنت أصلا. قال فالتقرب ينبغي أن يكون بالجامع المحفوظ في ضمنه، كما هي الحالة في سائر موارد التخيير العقلي. ثم أن العدلين في موارد الوجوب التخييري يجب أن يكونا متباينين كما قلنا، ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز دركه بدون بديل. هذا الواحد الزائد مختارنا 9 و10، اخترت 9 بقدر هذا، هذا أكثر كم ولا بديل، والحال أنه الخصال كل واحد لابد منها بديل، يعني تركها لها بديل، بينما أن تركتنا الواحد وما لا بديل، لأننا استوفيت 9 في ضمن، أو استوفيت 10 في ضمن، أو استوفيت 9 في ضمن 10 وبقي هذا، أو استغفر الله استوفيت 10 في ضمن 9، يعني 9 أجزاء من 10 وين استوفيتها وياها، وهذا الواحد اللي تركته ما له بديل، صار لا بديل. لو احنا ماذا نشترط؟ أن يكون هناك بديل لما تتركه، وإذا أنت تركته وليس له بديل. قال ولا يمكن أن يكونا من الأقل والأكثر، لأن الزائد حينئذ مما يجوز تركه بدون بديل، ولا معنى لافتراضه واجبا، ف فالتخير بين الأقل والأكثر في الإيجاب غير معقول. يكون الوجوب بين الأقل والأكثر بالنسبة للخصال أو للأفراد، لا بد يكون النسبة بينهم نسبة التباين وليس نسبة الأقل والأكثر. الآن هذا تمام الكلام وين في الوجوب التخير الشرعي على النظريتين، الوجوب التخير الشرعي على النظرية الأولى ارجع إلى الجامع، أو النظرية الثانية ارجع إلى عدد الوجوبات الموجودة عدد الأفراد.
Created with free version for non-commercial use.
خصلة ولكل خصلة ماذا؟ وجوبها الخاص وملاكها الخاص، لكن بشرط أنه إذا اخترت أحدهم تركت الآخرين. صحيح؟ أقول هذا نفس الكلام اسحبه وين؟ يأتي في التخير بين الوجوب الكفائي والوجوب العين. قال ويشابه ما تقدم الحديث عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف، مكلف بما مكلف اللي هو الجامع اللي يكون بس وجوب للجامع والملاك فيه وإن كان له أفراد مليارات الأفراد من البشر، واضح؟ أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلف، يعني لكل فرد وجوب وملاكه الخاص، غاية الأمر أنه لو قام به سقط عن الباقي بس. أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. هذا تمام الكلام إيه في هذا البحث. هذا نشوف القصة، هذا يحتاج لتوضيح أكثر، نتركه مع البحث القادم إن شاء الله. قال التخيير العقلي في الواجب يأتي، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
Created with free version for non-commercial use.